أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في أقسام اللفظ المركب. ذكرنا في الدرس السابق أن اللفظ المركب هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه، والكلام الآن في أقسام هذا اللفظ المركب. المنطقيون قسموا اللفظ المركب إلى قسمين بلحاظ حسن السكوت عليه أو عدم حسن السكوت عليه، أو بعبارة أخرى بلحاظ إفادته إفادة تامة أو عدم إفادته إفادة تامة. فالمركب تارة يحسن السكوت عليه فيقال لهذا المركب أنه مركب تام، ولذا عرفوا المركب التام بأنه الجملة التامة، أي الجملة التي يحسن السكوت عليها. يعني شنو يحسن السكوت عليها؟ بمعنى أن السامع لا يبقى ينتظر المزيد من البيان. فمثلا شخص عندما يقول مثلا الصلاة واجبة، خلاص السامع استفاد فائدة تامة وهي كون الصلاة واجبة، لا يبقى ينتظر شيء من المتكلم. أو أن المتكلم مثلا يقول علي إمام، أيضا هنا المتكلم أفاد إفادة تامة، هذه جملة مفيدة لأنها أعطت معنى تاما للسامع، فالسامع لا يبقى ينتظر المزيد. فإذا كان المركب التام يحسن السكوت عليه بمعنى أنه يعطي للسامع معنى تاما فائدة تامة، بحيث لا يبقى السامع ينتظر المزيد، فهذا المركب يعبر عنه بالمركب التام. وكذلك مثلا لو قال الوالد لولده اكتب درسك، فالولد في هذه الحالة يفهم معنى تام، وهو أن الوالد يطلب منه إيقاع الكتابة، كتابة الدرس، فلا يبقى ينتظر من الوالد شيئا. مثلا لو قيل لنا صم رمضان، أيضا نجد أن هذا المركب مركب تام. لماذا؟ لأنه أفادنا فائدة تامة، وهو كون الصيام في رمضان مطلوب، الصيام في رمضان واجب. فإذن المركب التام إذا أفاد فائدة تامة يصح السكوت عليها، بمعنى لا يبقى السامع ينتظر المزيد، مزيد كلام من المتكلم، في هذه الحالة يعبر عن هذا المركب بأنه مركب تام. وتارة اللفظ المركب لا يعطي فائدة تامة، تعبيرنا أنه جملة غير مفيدة، جملة غير مفيدة، جملة ناقصة، لا يحسن السكوت عليها. فمثلا عندما يقول شخص مثلا كتاب المنطق ويسكت، كتاب المنطق يسكت، هذا السامع يبقى ينتظر شبيه كتاب المنطق. شنو كتاب المنطق؟ كتاب المنطق مثلا مفيدون، كتاب المنطق غالي الثمن، كتاب المنطق ممزق، شنو كتاب المنطق شبيه؟ فهذا عندما قال كتاب المنطق، صحيح أنه هذا اللفظ كتاب المنطق لفظ مركب، نعم، ولكن هذا لا يعطي فائدة تامة، بل يبقى السامع ينتظر إضافة، ينتظر المزيد من الكلام من المتكلم. فالمتكلم لو اكتفى بهذا الكلام وسكت يكون سكوته معيبا، يعاب عليه، يقول شنو انت ما بينت غرضك، ما بينت الهدف من كلامك، قصدك شنو؟ الآن كلامك غير تام. ولهذا يعبر عن هكذا نوع من الكلام بالمركب الناقص. فعرفوا المركب الناقص بأنه الجملة الناقصة. يعني شنو الجملة الناقصة؟ أي التي لا يحسن من المتكلم السكوت عليها والاكتفاء بها، بل لا بد له أن يكمل بكلام آخر حتى يتضح مقصوده. فالمركب، اللفظ المركب إذا كان إذا لم يفد فائدة تامة، إذا لم يحسن السكوت عليه، إذا بقي السامع ينتظر مزيد كلام، تتمة كلام من المتكلم، فهذا اللفظ يعبر عنه بأنه مركب ناقص. وأمثلة المركب الناقص كثيرة، منها مثلا المضاف والمضاف إليه، كما مثلنا في كتاب المنطق، أو مثلا قلم الكاتب. ايش بيه قلم الكاتب؟ قلم الكاتب شنو؟ مفيدون، جيدون، نافعون، مكسورون، شو بيك قلم الكاتب؟ ساحة المدرسة، فساحة مضاف والمدرسة مضاف إليه، ايش بيها ساحة المدرسة؟ كبيرة، صغيرة، واسعة، مثلا مبلطة، وهكذا، ايش بيها؟ يقول ساحة المدرسة ويسكت. نقول ساحة المدرسة، هذا اللفظ الذي أتيت به لا يفيد إفادة تامة، فهو مركب ناقص. والصفة والموصوف، نحو الرجل الشجاع، فالرجل موصوف والشجاع صفته، الرجل الشجاع. أيضا لو قال شخص الرجل الشجاع وسكت، ما به الرجل الشجاع؟ ما به، يبقى السامع ينتظر المزيد. المرأة العفيفة ويسكت، ايش بيها المرأة العفيفة؟ المرأة العفيفة قريبة إلى الله، المرأة العفيفة محترمة في المجتمع، إلى آخره. الآن هو لا يكمل كلامه، يقول المرأة العفيفة ويسكت. نقول له هذا كلامك لم يفدنا إفادة تامة، شبيه المرأة العفيفة، يسكت. العلم النافع كذلك، العلم موصوف وصفته نافع، زين، شبيه العلم النافع؟ لم يكمل كلامه، إذن هذا الكلام العلم النافع هذا مركب ناقص. وكذلك من أمثلة المركب الناقص هو الجار والمجرور، نحو في الدار، يقول شخص في الدار ويسكت، على المكتبة يسكت، من ذهب يسكت، هذه كلها جار ومجرور وهي مركبات ناقصة لأنها لا تفيد إفادة تامة. بعد من أمثلة المركب الناقص الأطراف الجملة الشرطية، نعرف أنه الجملة الشرطية تتألف من شرط وجزاء. فمثلا أنه الجملة الشرطية التامة هكذا، مثلا إذا بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة مثلا، فإذا قال فقط إذا بلغ الإنسان وسكت، إذا بلغ الإنسان وسكت، هذا طرف. أطراف الجملة الشرطية شنو؟ إذا بلغ الإنسان هذا شرط، وجبت عليه الصلاة هذا الجزاء. فإذا قال إذا بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة، هنقول جملة شرطية تامة، جملة شرطية تامة. أما إذا ذكر طرف من أطرافها، ذكر مثلا الشرط فقط أو ذكر الجزاء فقط، في هذه الحالة هذا المركب غير تام، هذا المركب ناقص. لماذا؟ لأن السامع يبقى ينتظر المزيد من البيان. فمثلا لو قال إذا جاء علي سكت، شنو يعني؟ وإذا جاء عليهم شو يصير؟ لم يذكر شيء. من يجتهد سكت، إن زرتنا سكت. في هذه الحالة هذه أطراف للجملة الشرطية، وإلا مثلا الجملة الشرطية التامة هكذا يقول: إذا جاء علي أكرمناه، من يجتهد ينجح، إن زرتنا مثلا أحببناك أكرمناك، هذا إلى آخره. فإذا ذكر طرف واحد من أطراف الجملة الشرطية هذا يكون مركبا ناقصا. الآن المنطقي بأي القسمين من أقسام المركب يهتم؟ هل يهتم بالمركب التام أم يهتم بالمركب الناقص؟ نقول المنطقي يهتم بالمركب التام ولا يهتم بالمركب الناقص، ولهذا فقد قسم المصنف رحمه الله المركب التام إلى أقسام، فقال: المركب التام ينقسم إلى قسمين، الخبر والإنشاء. ما المقصود بالخبر وما المقصود بالإنشاء؟ الخبر هو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب. يعني شنو؟ الآن هذا المركب التام الذي يتلفظ به الشخص تارة يكون حاكيا عن واقع، يخبرنا عن واقع، ينقل لنا واقعا، يعني أكو واقع، أكو معنى موجود متحقق، وهذا المتكلم ينقل لنا ذلك المعنى، يحكي عن ذلك المعنى. مثلا شخص يأتينا ويقول: السماء تمطر، السماء تمطر. زين، إذن الآن أكو واقع موجود في الخارج، أكو واقع، وهذا الشخص عندما يقول السماء تمطر فهو يريد أن يخبرنا عن هذا الواقع. فهذا الإخبار، هذا النقل، هذا الكلام، كلام المتكلم، هذا المركب التام السماء تمطر، هذا مركب تام. هذا المركب التام أتى به المتكلم، تلفظ به المتكلم لكي ينقل لنا واقعا معينا. فهذا الكلام تارة يكون مطابق للواقع، كيف يكون؟ يقول السماء تمطر، وهي فعلا السماء تمطر الآن، فعلا تمطر، فيكون كلامه مطابق للواقع. فإذا كان الكلام مطابق للواقع، شنو يعني الكلام؟ يعني النسبة، النسبة في هذا الكلام، النسبة في الجملة الخبرية، هذا الكلام السماء تمطر خبر، فالنسبة فيها نسبة المطر إلى السماء، نسبة المطر إلى السماء. إذا هذه النسبة كانت مطابقة للواقع، يعني في الواقع فعلا كانت السماء تمطر، نقول أن هذه النسبة مطابقة للواقع، النسبة في هذه الجملة الخبرية مطابقة للواقع، فنصف الكلام بأنه صادق، كلام صادق. وتارة لا، الكلام غير مطابق للواقع، هو يقول السماء تمطر، طب احنا نطلع للخارج نجد أن السماء لا تمطر، نقول أن هذه النسبة غير مطابقة للواقع، يعني نسبة، نسبة المطر إلى السماء، السماء تمطر، نسبة المطر إلى السماء غير مطابقة للواقع، لأنه في الخارج السماء لا تمطر. إذن هذا الكلام، هذا الكلام بتركيبه بغض النظر عن القائل، احنا ما لنا علاقة بالقائل، هسه القائل هو شخص عادي، القائل إنسان معروف بالكذب، القائل إمام معصوم، ما لنا علاقة بالقائل، لنا علاقة بنفس التركيب، نفس هذا التركيب، لأنه حكاية عن الخارج، لأنه ينقل لنا صورة موجودة، فهذا الكلام قد يكون مطابق للصورة التي ينقلها، قد يكون مطابق للخارج فيكون صادقا، وقد يكون غير مطابق للخارج فيكون كاذبا. إذن الصدق والكذب ما هو؟ الصدق هو مطابقة النسبة في الجملة الخبرية للخارج، والكذب ما هو؟ هو عدم مطابقة النسبة في الجملة الخبرية للخارج. ما هي النسبة في الجملة الخبرية؟ هي نسبة الموضوع للمحمول، نسبة المطر إلى السماء. عندما نقول السماء تمطر فقد نسبنا المطر إلى السماء. هذه النسبة إذا كانت مطابقة للخارج، مطابقة للواقع، نقول أن هذا الكلام صادق. إذن صادق بمعنى أنه النسبة مطابقة للواقع، أو تكون النسبة غير مطابقة للواقع، السماء فعلا لا تمطر وهو يقول لنا أن السماء تمطر، هذا أيضا نقول أن هذا الكلام كاذب. لماذا كاذب؟ لأن شنو قصدكم بكاذب؟ كاذب معناها أنه النسبة في الكلام في الجملة الخبرية غير مطابقة للواقع. زين، الآن لو مثلا هذا المختص بالأنواع الجوية أخبرنا، قال مثلا السماء تمطر غدا، السماء تمطر غدا، هذا الكلام هذا المركب التام أيضا هو خبر. لماذا؟ لأن هذا الكلام بنفسه يحتمل الصدق والكذب، فقد تكون السماء في اليوم الثاني ماطرة فيكون كلامه مطابق للواقع، مطابق للواقع. يمتى؟ إذا كانت حساباته دقيقة، فحساباته الفلكية، حساباته العلمية دقيقة، فقال السماء تمطر غدا وفعلا في اليوم التالي مطرت السماء، نقول هذا الكلام صادق. أو أنه لا، يكون لديه خطأ مثلا في الحسابات، ففي هذه الحالة في اليوم التالي لم تمطر السماء، نقول هذا الكلام كاذب، الكلام كاذب. لماذا؟ لأنه النسبة في الكلام لم تطابق الواقع. إذن الخبر ما هو؟ الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يوصف بالصدق ويحتمل أن يوصف بالكذب، نفس الكلام نفس التركيب بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن القائل. زين، اتضح أنه المنطقيون عندما يصفون يقولون يحتمل الصدق والكذب، الصدق والكذب هل هو وصف للكلام أم هو وصف للمتكلم؟ نقول أن المنطقيين عندما يقولون أن الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا الصدق والكذب وصف للكلام وليس وصف للمتكلم. يعني شنو؟ يعني حتى لو كان المتكلم شنو لم يتعمد الكذب، اشتبه، هذا مشتبه خاطئ، فهذا الإنسان الخاطئ احنا نسميه كاذب ولا ما نسميه كاذب، ولكن كلامه غير مطابق للواقع فكلامه كاذب، وإن كان هو غير كاذب، هو خاطئ، هو مشتبه ولكن كلامه كاذب. واضح شو؟ إذن المنطقيون لا يلاحظون المتكلم وإنما يلاحظون الكلام. هسه سواء كان المتكلم قصد الإخبار الكاذب أو أن المتكلم اشتبه، المتكلم أخطأ، التبس عليه الأمر، ما علاقة بالسبب، المهم أنه كلامه، ننظر إلى الكلام لا ننظر إلى المتكلم. الكلام هل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ إذا كان مطابق للواقع نقول هذا كلام صادق، مو متكلم صادق، لا، كلام صادق. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع نقول هذا كلام كاذب، مو متكلم كاذب، ما لنا علاقة به، لنا علاقة بالكلام، كلام كاذب. لماذا كلام كاذب؟ لأن النسبة فيه لم تطابق الواقع. إذن المركب التام إذا كان المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب هو ما يعبر عنه بالخبر. ليش يحتمل الصدق والكذب؟ لأن هذا المركب يحكي عن واقع، يحكي عن واقع، أكو واقع وهو ينقل لنا ذلك الواقع، فقد يكون نقله مطابق للواقع فيكون صادق، وقد يكون نقله غير مطابق للواقع فيكون كاذبا. زين، نأتي إلى نوع آخر من المركب وهو الإنشاء. الإنشاء أيضا مركب تام ولكنه لا يحتمل الصدق والكذب. كيف لا يحتمل الصدق والكذب؟ الآن اللفظ المركب إذا لم يكن حاكيا عن الواقع، إحنا يمتشي أن يكون يحتمل الصدق والكذب، إذا حكى عن الواقع، إذا نقل لنا الواقع، فقد يكون مطابق للواقع صادق، وقد يكون غير مطابق للواقع كاذب. أما إذا كان المركب التام، إذا كانت الجملة التامة لا تحكي عن الواقع، فهل يمكن أن توصف بالصدق والكذب؟ نقول لا. ليش؟ لأنه الصدق والكذب هو فرع المقايسة، مقايسة الكلام للواقع، مقايسة النسبة في الكلام إلى الواقع. فإذا كانت النسبة مطابقة للواقع صادقة، غير مطابقة للواقع كاذبة. فإذا إذا تمكننا من المقايسة يمكن أن نصف الكلام بأنه صادق أو كاذب. أما إذا لم نتمكن من المقايسة، يعني نقيس الكلام إلى الخارج، يمتى نقيس الكلام إلى الخارج؟ إذا كان الكلام هو ينقل الخارج، يحكي لنا عن الخارج، يحكي لنا عن الواقع، في هذه الحالة يمكن أن نقيسه إلى الخارج. أما إذا كان الكلام لا يحكي عن الخارج وإنما الكلام هو الذي يوجد المعنى، كيف يوجد المعنى؟ لاحظوا الآن، لو أن الوالد قال لولده اكتب درسك، اكتب درسك، هذا مركب تام لو لا؟ نقول بلي مركب تام، لأنه جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، مركب تام. زين، هذا المركب التام هل هو يحكي عن الواقع أو أنه لا يحكي عن الواقع؟ يقول لا، لا يحكي عن الواقع. ليش؟ لأنه شنو المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ؟ شنو المعنى؟ نقول المعنى الذي دل عليه اللفظ هو طلب الكتابة. قال لولده اكتب درسك، طلب الكتابة من الولد، وهذا الطلب قبل أن يتلفظ الوالد بهذه الجملة، قبل أن يتلفظ، قبل أن يقول اكتب درسك، أكو موجود طلب كان لو ما موجود؟ يقول لا، ما كان موجود، ماكو طلب موجود. الطلب يمتى حصل؟ عندما تلفظ الوالد بهذه الجملة اكتب درسك، هنا حصل الطلب من الوالد. إذن في هذه الحالة المعنى أوجده الوالد بكلامه، في هذه الحالة لا يمكن مقايسة هذا الكلام إلى الخارج، لا يمكن أن نقول أنه طلب الكتابة مطابق للخارج أو غير مطابق للخارج، لأنه هو ما ينقل الخارج، لا يحكي عن الخارج، لا يخبرنا بشيء عن لا يخبرنا عن الخارج بشيء. في هذه الحالة إذن المقايسة غير ممكنة، مقايسة الكلام أو أنه نقيس الكلام إلى الخارج غير ممكنة. لماذا؟ لأن الكلام غير حاكي عن الخارج، بل أن الكلام هو الذي يوجد المعنى. يقول مثلا شخص لا تغتب أخاك، لا تغتب أخاك، هذا شنو؟ هذا نهي، نهي عن الغيبة. هذا إذن هذا اللفظ لا تغتب هذا نهي عن الغيبة. قبل أن يتلفظ المتكلم بهذا، قبل أن يتلفظ المتكلم بهذه الألفاظ لا تغتب، أكو كان نهي صادر من هذا المتكلم، أكو نهي، لا نقول ماكو نهي، النهي أوجدته الألفاظ، يعني يا ألفاظ لا تغتب، هذه الألفاظ هي التي أوجدت النهي. ولذلك نجد أنفسنا لا نستطيع أن نصف هذا الكلام بأنه صادق أو كاذب. يعني شخص يقول لا تغتب، يصير نقول له أنت صادق أو نقول له أنت كاذب؟ لا، ما نقدر. شخص يقول لولده اكتب درسك، يصير أن نصفه نقول له أنت صادق أو أنك كاذب؟ قل لا، ما ممكن. ليش ما ممكن؟ لأنه هذا المتكلم لا يحكي عن الخارج حتى نقيس كلامه إلى الخارج مطابق أو غير مطابق، صادق أو كاذب، وإنما المتكلم ينشئ المعنى، ينشئ المعنى، يوجد المعنى بواسطة ألفاظه. فالوالد أوجد الطلب بألفاظه عندما قال اكتب درسك، وهذا الشخص أوجد النهي بألفاظه عندما قال لا تغتب أخاك، وهكذا. إذن هذا النوع من المركب التام لا يوصف بالصدق أو الكذب، وكل مركب تام لا يوصف بالصدق أو الكذب يقال له إنشاء. إذن الإنشاء هو الجملة التامة، يعني المركب التام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب، لا يوصف بصدق أو كذب. هذا المركب الإنشائي له أقسام متعددة، منها الأمر نحو أدرس بجد. شخص يقول أدرس بجد، تقول له صادق أو كاذب؟ لا. النهي نحو لا تنطق بالغيبة، لا تنطق بالغيبة، فهذا الشخص عندما يقول لا تنطق بالغيبة لا يمكن أن أقول أنه كلامه صادق أو أن كلامه كاذب. ومنها من أقسام المركب الإنشائي هو الدعاء، اللهم عجل لوليك الفرج، هذا دعاء، فأيضا لا يوصف الدعاء بأنه صادق أو أنه كاذب. التعجب، ما أقسى قلب الكافر، ما أقسى قلب الكافر، هذا تعجب، هذا إنشاء لا يوصف بالصدق والكذب. وكذلك العقود مثل عقد البيع، عقد الإيجار، عقد الزواج إلى آخره، العقد يحتاج إلى طرفين، شخص هذا الباع يقول مثلا بعتك الدار، بعتك الدار، فهذا أنشأ البيع، إذن قبل أن يتلفظ بهذه الألفاظ بعتك الدار، أكو كان بيع؟ ماكو بيع، البيع أوجده بألفاظه، وهكذا الآمر أوجد الأمر بألفاظه، والناهي أوجد النهي بألفاظه، والداعي أوجد الدعاء بألفاظه، والتعجب أوجده المتعجب بألفاظه. أيضا من أقسام المركب الإنشائي هو الإيقاعات، الإيقاعات هاي نوع من المعاملات تحتاج إلى طرف واحد، مثل الإبراء، مثل الطلاق، مثل الوقف إلى آخره، العتق. في قديما عندما كان في زمن العبيد يقول له عبيه أنت حر، يقول هذا اعتاق، أعتقه، حسنا ما يحتاج بعد أنه، إذن هذا عندما قال أنت حر هذا أوجد معنى الاعتاق، فالاعتاق قبل أن يتلفظ بهذه الألفاظ ماكو اعتاق، ما واحد يقول لأنه يقول أنت حر يقال له أنت صادق أو كاذب، لا، واضح. أو مثلا الزوج يقول لزوجته أنت طالق، فهذا أنشأ الطلاق، أوجد الطلاق بألفاظه، بلفظه أنت طالق، أيضا لا يقال له أنت صادق أو كاذب. وأقسام أخرى كالعرض والتحضيض، مثل هل لا زرتنا، هل لا زرتنا، فيعرض عليه أو يحرضه على زيارته، إلى آخره من أقسام المركب الإنشائي. إذن المركب الإنشائي يقسم، المركب التام عفوا يقسم بلحاظ أنه يحسن السكوت عليه أو لا يحسن السكوت عليه. إذا كان المركب التام يحسن السكوت عليه، عفوا إذا كان المركب يحسن السكوت عليه فهو تام، إذا لم يحسن السكوت عليه فهو ناقص. والمركب التام إذا احتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يوصف بالصدق ويحتمل أن يوصف بالكذب، فهذا خبر. وإذا كان المركب التام لا يحتمل الصدق والكذب، لا يحتمل أن يوصف بأنه صادق ولا يحتمل أن يوصف بأنه كاذب، لا يمكن أن نصفه بصدق أو كذب، فهذا هو الإنشاء. إذن نجمع تقسيم اللفظ، تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد وأقسام المركب وأقسام المفرد بمخطط. فنقول أنه اللفظ إما أن يدل، نقسمه إلى قسمين، إما أن يدل جزءه على جزء معناه فهذا المركب، أو لا يدل جزءه على جزء معناه فهذا المفرد. نأتي إلى المركب، إما هذا المركب إما أن يحسن السكوت عليه فهذا مركب تام، أو لا يحسن السكوت عليه فهو المركب الناقص. نرجع إلى المركب التام، نقول إما أن يحتمل الصدق والكذب فهذا خبر، أو لا يحتمل الصدق والكذب فهذا إنشاء. أما بالنسبة إلى المفرد فنقسمه أيضا، نقول إما أن يدل على معنى مستقل أو لا يدل على معنى مستقل. إذا لم يدل على معنى مستقل فهو الأداة، وإن دل على معنى مستقل، إما أن يدل على الزمان فهو الكلمة، أو لا يدل على الزمان فهو الاسم. هذا إن شاء الله المخطط أنا سوف أرسله لكم على القناة إن شاء الله. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى موضوع آخر وهو أنواع المعنى، أنواع المعنى. طبعا عندنا ملاحظة أنه المعنى هنا المصنف رحمه الله استعمله باستعمال يختلف عن الاستعمال الذي يقصده العلماء من المعنى. فالعلماء يقصدون من المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع اللفظ بإزائها، بينما المصنف استعمله بمعنى ما يدل عليه اللفظ، سواء كان ذلك الشيء صورة ذهنية يعني وجود ذهني، أو أمر خارجي موجود خارجي. هاي مجرد إشارة، تفصيل هذا الكلام مو هذا محل، تفصيل الكلام في منطقة الشيخ المظفر، هناك راح يتضح أنه المعنى لا يطلق إلا على الصورة الذهنية. هسه المصنف قد يكون من باب التسهيل ذكروا بهذا المعنى، ولكن مجرد إشارة حتى تبقى في الذهن، حتى ما يبقى عالق في الأذهان أنه المعنى ينوجد في الذهن وينوجد في الخارج. المعنى دائما هو في الذهن. الآن يقول المصنف رحمه الله أنه ينقسم المعنى باعتبار وجوده، يعني بحسب وجوده وين ينوجد المعنى، إلى قسمين هما المفهوم والمصدق. شنو بحسب وجوده؟ لا، الآن نأخذ مثال نوضح به هذا الكلام، شنو المفهوم وشنو المصدق. هو هذا الأساس، الأساس من هذا الموضوع الذي يريد أن يبينه المصنف رحمه الله هو التمييز بين المفهوم وبين المصدق. الآن لو لاحظنا النخلة مثلا، نخلة، فمن نلاحظ النخلة تنطبع في أذهاننا صورة النخلة، إذن هاي النخلة الخارجية في العالم الخارجي، هاي اللي نأخذ منها التمر. الآن لا، إذا لاحظناها راح تنطبع في أذهاننا صورة عن النخلة. شنو هاي الصورة؟ بحيث أنه لو سألنا شخص ما هي النخلة، نقول له أنه النخلة هي شجرة ذات سعف مثمرة للتمر. إذن هذه الصورة هي اللي انطبعت في أذهاننا، بدليل أنه إحنا من سألونا عن النخلة ما هي النخلة، شخص مثلا أوروبي ما يعرف النخلة، سألنا قالنا شنو النخلة، نقول له النخلة هي شجرة لها سعف مثمرة للتمر، يعني تطلع تمر. إذن هاي الصورة الذهنية للنخلة. فنلاحظ أنه صار عندنا أمرين، صار عندنا أمرين، صار عندنا النخلة اللي هي الموجودة بالخارج في خارج الذهن. منقول خارج يعني كل شيء خارج الذهن، هذا العالم الخارجي كله، كل شيء غير موجود في الذهن فهو نعبر عنه العالم الخارجي أو الواقع الخارجي. فإذا عندنا النخلة هاي اللي موجودة، الموجودة بالخارج، وعندنا الصورة المنطبعة في أذهاننا عن النخلة، يا صورة شجرة لها سعف مثمرة للتمر. إذا صارت عندنا أكو صورة في أذهاننا منطبعة، وعندنا النخلة اللي موجودة في الخارج. لو سألناه أنه ما هي العلاقة، ما هي العلاقة بين هذه الصورة المنطبعة في أذهاننا وهي شجرة لها سعف مثمر للتمر، وبين هذه النخلة الموجودة بالخارج التي نأكل منها التمر، شنو العلاقة بيناتهم؟ نقول أنه العلاقة هي علاقة انطباق. شنو يعني؟ يعني هذه الصورة تنطبق على هذه النخلة اللي موجودة بالخارج، فصورة النخلة تنطبق على هذه النخلة الخارجية، بينما مثلا صورة الكتاب اللي موجودة في أذهاننا تنطبق على هذه النخلة الخارجية، لا ما تنطبق، تنطبق على هذا الموجود الآخر وهذا الغلاف والأوراق وكذا. إذن في أذهاننا أكو صور، في أذهاننا أكو صور، هذه الصور تنطبق على أمور خارجية، فصورة الشجرة التي لها سعف وتثمر التمر تنطبق على النخلة الخارجية، وصورة البناء الذي فيه غرف ويسكن فيه الإنسان تنطبق على الدار الخارجية وهكذا. فإذا عندنا صور في الذهن، وعندنا شنو؟ عندنا أمور خارجية، أشياء خارجية. الصورة اللي في الذهن يعبر عنها المفهوم، والشيء الخارجي الذي تنطبق عليه هذه الصورة يعبر عنه بالمصداق، بالمصداق. فالآن صورة النخلة في الذهن اللي هي شجرة لها سعف مثمرة للتمر نسميها مفهوم النخلة، مفهوم النخلة. وهذه النخلة اللي موجودة بالخارج نقول عنها مصداق النخلة، يعني الذي الشيء الذي ينطبق عليه المفهوم. خب ليش يسموها مفهوم هاي الصورة الذهنية؟ ليش يسموها المفهوم؟ يقول لأنها هي التي تفهم، يعني هي التي تحضر في الذهن عندما يسمع الإنسان بلفظة نخلة. أنت قاعد وشخص يقول لك نخلة، رأسا تحضر في ذهنك صورة، تحضر في ذهنك صورة، وهي هذه الشجرة ذات السعف اللي بكيفية معينة التي تعطي التمر. هاي الصورة اللي تحضر في ذهنك إذن هي التي فهمتها من اللفظ. هذا الشخص عندما قال نخلة اللي فهمته أنت، اللي حضر في ذهنك شنو؟ صورة الشجرة ذات السعف التي تثمر التمر، ولهذا يعبرون عنها بالمفهوم. إذن الصورة الذهنية هي المفهوم. ليش مفهوم؟ لأنها هي التي تفهم من اللفظ. والنخلة بالخارج هاي اللي موجودة قل عنها المصداق، شنو يعني مصداق؟ يعني الشيء الذي ينطبق عليه، تنطبق عليه هذه الصورة الذهنية. فهاي الصورة الذهنية اللي موجودة في ذهني تنطبق على هذه النخلة الموجودة في الخارج. فإذا العلاقة بين المفهوم وبين المصداق هي علاقة انطباق، انطباق المفهوم على المصداق. فاتضح أنه عندنا شنو؟ عندنا أمرين، عندنا تعبيرين، تعبير مفهوم وتعبير مصداق. المفهوم هو المعنى الموجود في الذهن، هو الصورة المنطبعة في الذهن، هاي نعبر عنها مفهوم. والمصداق هو ما تنطبق عليه هذه الصورة، ما تنطبق عليه هذه الصورة. هسه الآن المصنف في كلامه يقول أنه المصداق هو المعنى الموجود في الخارج. طبعا إن شاء الله سيمر عليكم في منطقة الشيخ المظفر أنه المصداق مو دائما بالخارج، قد يكون في الخارج وقد يكون في الذهن أيضا، قد يكون في الذهن أيضا. المهم أنه إذن المصداق هو ما ينطبق عليه، ما تنطبق عليها هذه الصورة. إذن الصورة اللي موجودة في الذهن هي المفهوم، وما تنطبق عليها هذه الصورة هو المصداق. فمثلا عندما نلاحظ محمد، خالد، فاطمة، سعاد، هؤلاء الأشخاص أشخاص بالخارج موجودين، ينطبق عليهم مفهوم. ما هو مفهوم الإنسان؟ مفهوم الإنسان، الإنسان شنو الإنسان؟ نقصد بالإنسان مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق. يعني شنو حيوان؟ الآن هسه شخص خارج الحوزة مدارس المنطق ونقول للإنسان حيوان ناطق، يعتبره خب مسبة. شنو قصدكم بحيوان؟ حيوان نقصد من حيوان هو الجسم النامي، يعني مو مثل الجماد، الجماد ما ينمو، فهذا جسم نامي. بعد حساس، يعني شنو الحساس؟ يتأثر، يتأثر بالحرارة، بالبرودة، بالألم، بالفرح، بالكذا، هذا حساس. فهذا من قلنا أنه الحيوان جسم نامي، ميزنا عن من؟ ميزنا عن الجماد، لأنه الجماد لا ينمو. من قلنا أنه حساس، ميزنا عن من؟ عن النبات، لأنه النبات مو حساس. الآن لو قال البعض أنه النبات حساس أيضا، بعض الدراسات تقول أنه النبات يتحسس من بعض الأشياء، فنقول متحرك بإرادة، متحرك بإرادة. شنو متحرك بإرادة؟ يعني الآن أنه الحجر يتحرك، ولكن الحجر يتحرك بإرادته؟ لا. الآن هذه الأشجار تتحرك ولكنها تتحرك بإرادتها؟ لا. فالحجر يتحرك عندما ندحرجه، والأشجار تتحرك مثلا عندما تهب عليها الريح، بينما باقي الحيوانات تتحرك بإرادته. فالإنسان من هذه بهذا اللحاف يشترك مع باقي الحيوانات في هذه الميزة، وهو أنه جسم نامي حساس متحرك بإرادة. إذن هذا قصدنا من حيوان. وبعد وهو ناطق، حيوان ناطق. شنو ناطق؟ سأما نقول أنه الناطق يقصدون به النطق الخارجي، يعني هذا التكلم، أو النطق الداخلي اللي هو الإدراك والتفكير، إدراك والتفكير. فإذا هاي صورة الإنسان في الذهن، صورة الإنسان في الذهن، صورة المنطبعة في الذهن عن الإنسان أنه حيوان ناطق. زين، هذه الصورة اللي منطبعة في الذهن تنطبق على موجودات في الخارج. من هم؟ محمد إنسان، علي إنسان، سعاد إنسان، فاطمة إنسان. إذن صورة الإنسان في الذهن وهو الحيوان الناطق نقول عنها مفهوم. فالإنسان مفهوم. ما هو مفهوم الإنسان؟ هو الحيوان الناطق. ما هو مصداق الإنسان؟ محمد، خالد، سعد، فاطمة، سعاد، إلى آخره. إذن الأشخاص الموجودين في الخارج هم مصادق الإنسان، والصورة المنطبعة عنه في الذهن عن الإنسان يعبر عنها بالمفهوم. إذن اتضح عندنا إلى الآن أنه المعنى الموجود في الذهن هو المفهوم، نعبر عنه المفهوم، والمعنى الموجود في الخارج هو المصداق. فإذا الصورة الذهنية عن الشيء هي مفهوم الشيء، وما ينطبق عليه هذه الصورة الذهنية في الخارج هو المصداق. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.